بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خياو الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجأون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المبوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سويعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الثمرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من ثمرات الإيمان، يقول: إن الإيمان ملجأ المؤمنين. فالإيمان يجعلهم لا يبطرون إذا كان بهم نعمة، ولا يكفرون إذا كان بهم مصيبة، فهو التوازن بين الخير والشر. فيقول: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل امرئ منها، لكن لا بد منها لكل إنسان. فهم لا يبطلون عند النعم، يعلمون أنها من الله عز وجل، ويصرفونها فيما يحبه الله عز وجل. وكذلك عند المصائب كما تقدم معنا بالأمس، قال فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. إذا نزلت بهم نعمة يعلمون أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا أولا. ويثنون عليه، يحمدون الله على النعم ويعلمون لئن شكرتم لأزيدنكم، فيشكرون الله على هذه النعمة، فهم مؤمنون بالله عز وجل في النعم. إذا أنعم الله عليهم علموا أنهم لا حول لهم ولا قوة في جلب النعم أو في دفع النقم إلا بالله عز وجل. إذن هذا مما من ثمرات الإيمان، وغير المؤمن قد يصيبه الأشر والبطر إذا جاءته نعمة قال هذه نلتها بذكائي وبمهارتي وبمعرفتي، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل. أما المؤمن إن أعطاه الله خيرا قال هذا من عند الله عز وجل، هو الذي أنعم علي وتفضل علي به، ولولاه لم أستطع أن أحصل على ذلك. قال وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الله من جهات عديدة يتسلون بإيمانهم وحلاوته، يعلمون أن ما أصابهم مقدر من الله عز وجل، لأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا مما يعزي الإنسان، لو فعل ما فعل فهذا لا يغير من قدر الله شيئا. ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب من الأحزان، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا من خطايا. يعلم أن في هذه المصيبة أن المنة في طيات المحنة، محنة أصابته مصيبة يعلم أن له فيها خيرا، وأن الله كتب له بذلك رفع الدرجات. وقد يكون العبد يعمل بطاعة الله والله يريد له منزلة عالية لم يبلغها هذا الإنسان بعمله، فتصيبه بعض المصائب وبعض المحن وبعض الأحزان ليرفع الله درجته، ليرفع الله درجته، لأن الله يريد له درجة عالية. ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان، لأنه يعلم أنها بقضاء الله وقدره، فهو لا حول له ولا قوة في ذلك، ويعلم أن ما عند الله خير مما أصابه. ويعلم أمر آخر يهون عليه، أن هذه المصيبة في أمور دنياه ليست في دينه، المصيبة هي مصيبة الدين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، إذا خافوا من أمر، والخوف يكون على الأمور المستقبلة، فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم. إذا علم أن ما يقدره الله لا محالة منه ولا بد أن يحصل له فيطمئن، هذا الذي لا يؤمن بالله يفكر وغالبا ما يكون تفكيره خطأ. بعضهم يقول لو مت ماذا يكون أولادي، كيف يعيشون، كيف الله يتولاهم، الله يتولى الصالحين، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا تخويف، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا في ظاهره تخويف، الناس قد جمعوا لكم إما في محاربتهم أو نحو ذلك، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم هذا لأنه تصديق بوعد الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين. وماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا كل سوء وكل مكروه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا حالهم. انظر التخويف ثم بإيمانهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنسان ينبغي أن يقول هذه الكلمة كلما خاف من أمر، أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة ما هي؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم، قال لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، هذا في حال الخوف، فهم كما ذكر المؤلف أولا في حال الخوف وفي حال الأمن هم على خير وعلى نعمة. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، ليس هناك أمر يخافونه بل هم في أمن وأمان، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، لا يغترون بالنعم ولا وتخف عليهم النقم. إذا كانوا في أمن وفي رخاء وفي أمور يحبونها لم يصبهم ذلك البطر، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وهذا محل أمر نعمة، كان صلى الله عليه وسلم خاشعا لله متذللا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. قال ومن فضله وتيسيره فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب، الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته، انتصروا على أعدائهم. لا يدعوهم ذلك إلى البطر بل إلى الاستكانة لله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالتأييد والنصر ووعده بالمغفرة والرحمة كان في معركة بدر يدعو الله عز وجل حتى سقط الرداء عن منكبيه، وكان يقول له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يعلم أن الله سينصره وأن الله سيؤيده، ومع هذا أكثر من الدعاء والإخبات لله عز وجل. فهذا نوع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وكانت عائشة تقول له ذلك، تقول يعني أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمؤمن يكون شاكرا عند النعمة، وهذا يزيده إخباتا ورجوعا وتذللا واعترافا بهذه النعمة لله عز وجل وأنه هو المنعم. انظر إلى حال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء. المؤمن لا يغتر حتى بطاعته، إذا وفق للطاعة علم أن هذا التوفيق من الله عز وجل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق. إذا وفقت إلى طاعة الله عز وجل فاعلم أن هذا التوفيق من الله. إذا وفقك الله لقيام الليل فاعلم أنه من الله عز وجل، هو الذي وفقك إلى ذلك. وإذا صمت يوما فاعلم أنه بتوفيق الله عز وجل، ولو شئت لنم ولو شاء الله عز وجل لنمت عن الصلاة ولم تصم ولم تفعل خيرا. فمن نعمة الله عليك أن يسر لك الطاعة وأن سهلها عليك. ترى بعض الناس فتح الله عليه في قيام الليل، إذا كان بعض الناس قد لا يستطيع أن يصلي السنن الرواتب، فهذا يقوم الليل، بعضهم يقرأ بجزء وبعضهم بجزئين وبعضهم ربما يكون يقرأ بخمسة أجزاء ونحو ذلك، تيسير من الله، يسر الله عليه قيام الليل. وبعض الناس لا تكاد تراه إلا صائما، يسر الله عليه الصيام. وبعض الناس يسر الله عليه الصدقة فتراه ينفق ويتقال ما يعطي، هذا توفيق من الله، يسر له الطاعة وسهلها عليه. وبعض الناس جمع الله له أكثر من طاعة، تجده قواما بالليل، صواما بالنهار، منفقا في سبيل الله، يفعل الخير، هذا من توفيق الله للعبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وصل مرتبة عالية أن الله عز وجل يحبه ويعطيه من فضله. قال وأن نعمة عليهم فيما أعظم من نعمة، وكذلك يحرصون على تكميلها، يتقنون أعمالهم. إذا أدى العبادة والطاعة لاحظ فيها شروط القبول، تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا فيها شرطي العبادة، وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها. لم يتكلم بين الناس يقول والله صليت البارح 4 ركعات وقرأت كذا من القرآن وفعلت وفعلت، فإن هذا ربما يحبط عليه عمله. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها، أن يوفقه الله للطاعة، ثم يسألون الله أن يتقبل منهم. وهذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقنون العمل ويسألون الله القبول. وكان ابن عمر يقول: وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. أن يتقبل الله، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله عمله هذا دل على أنه اتقى الله في هذا العمل. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. قال: ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا ابتلي بمعصية تاب إلى الله في الحال، تاب إلى الله في الحال، لأن المعصية خروج عن طاعة الله عز وجل، خروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، فيتذكر فيرجع اتقى الله بالرجوع إلى الطاعة وترك المعصية، فيتوب إلى الله في الحال، لا يقول أخر حتى كذا. هذه ليست التوبة الصادقة، التوبة تكون خالصة لله عز وجل وتكون في الحال. وأن يعزم إلى عدم الرجوع إلى المعصية إطلاقا، فهذه التوبة النصوح التي يقبلها الله، وهذا من رحمة الله عز وجل، علم ما فينا من ضعف وفتح لنا باب التوبة لنرجع إليه. يذنب الإنسان ويرجع إلى الله، فإذا رجع إليه صادقا مخلصا عازما نادما قبل الله توبته، قبل الله توبته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي ذنوب، فلم وليس هذا مانعا أن يتوب الإنسان إلى الله. وعندنا قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفسا، فقال: هل لي من توبة؟ ذهب إلى أحد الرهبان قال: هل لي من توبة؟ قال: لا، لا أجد لك توبة. قال: 99 نفس. فأكمل به 100. فلما جاء إلى أحد العلماء سأله قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ لكن اترك هذه القرية التي أنت فيها والتحق بقرية كذا فإن بها أناسا صالحين تعبد الله معهم. فذهب فمات في الطريق لم يصل إلى هذه القرية، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون فكان منهم. التوبة إلى الله، المهم أن تتوب صادقا من كل ذنب، ويجب على الإنسان أن يجدد توبته في كل حين، لأن الإنسان يقترف من الذنوب صغيرها أو كبيرها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يتولاه، لأن الله ولي الصالحين، فهو يتولى هذا الرجل الذي تاب إلى الله عز وجل. وربما يتوب الإنسان اليوم ولا يدري كم بقي له من العمر، ربما يموت بعده بيوم فيكتب من الصالحين، وهذا خير من الإصرار على المعصية أجارنا الله وإياكم. قال وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو مثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته، يعني في العود الذي يربط فيه أو يسمونها المرسى، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. الآخية هي العود الذي يربط فيه، فمثل يجول يبتعد بعيدا ثم يرجع إلى إيمانه. المؤمن لا بد أن يرجع إلى إيمانه، كل مؤمن فيه خير، فيه خير. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث. ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمو صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صاحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نوع إيمانه يمنعه من الوقوع فيها. فإن النوع الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش.
نعم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان مانع لصاحبه مما لا يحل. المؤمن كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني، لا يفعل المعصية حين يفعلها وهو متذكر لإيمانه وهو متذكر لخوفه من الله. لا بد يكون في غفلة فحينئذ يهجم على المعصية، لأنه إيمانه ليس كاملا في هذه الدرجة، أو نسيه أو تغافل عن إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو عالم بإيمانه وهو متذكر له وهو يعلم أن الإيمان يقتضي منه أن يكون ملتزما بأمر الله عز وجل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق أبدا إلا في غفلة عن إيمانه وعن مستلزمات هذا الإيمان، وكذلك شرب الخمر. قال المؤلف: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه، ضعف إيمانه في هذه اللحظة وطغت عليه شهوته، شهوة النساء أو شهوة المال أو شهوة غير ذلك، شهوة المعصية، وذهب نور وزوال الحياء مما يراه، لأن المؤمن يستحي من الله عز وجل أشد الحياء. المؤمن يستحي من الله عز وجل، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يستحي من الله، ولذا لو كنت أمام شخص تقدره هل تفعل أمامه ما لا يريد؟ لا يمكن، فكيف برب العالمين الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: وزوال الحياة مما يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. أنت لو أمرت ولدك بأمره ثم رأيته يفعل ذلك الأمر تغضب من هذا، تقول: ألم أنهك عن هذا الأمر وأنت تفعله أمامي؟ ليس فقط أنك عصيته، عصيته عصاك وهو أمامك، فكيف بمن عصى الله عز وجل وهو يعلم متقلبه ومثواه؟ قال: والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله. الحياء شعبة من الإيمان، والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي يلافي الظلمة، وهذه الأمور هي مكملات الإيمان لا ريب، أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، لكن ينطفئ إيمانه في هذه الحالة، ينقص إيمانه فلا يستشعر إلا وهو في المعصية. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. نعم.
أحسن الله إليكم. ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأتوجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر، والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. الرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: الأول قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، والثاني قسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شرر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره خيره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق والأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ثمرة من ثمرات الإيمان. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، يعني نوع مثل البرتقال، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، لا ريح للتمر لكن طعمه طيب. قال: وهؤلاء القسمان هم خير البرية. فإن الناس أربعة أقسام: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره. يقرأ القرآن ويعمل به، فهذا لا شك أنه خير في نفسه وتعدى خيره إلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نفع نفسه وتعدى نفعه إلى غيره. تعلم وعلم، يقول وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالمؤمن مبارك حيثما كان، إذا كان من أهل القرآن الذين يعملون به ويعلمونه للناس. وليس المقصود فقط لفظ القرآن، بل تعلم القرآن يشمل لفظه ومعناه. قال: طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده علم، عنده طاعة وعنده عبادة، لكنه ليس عنده علم حتى يدعو به. فهذا عنده خير، لكن الخير الذي عنده قاصر عليه. وفي كل خير، الأول أكثر خيرا من الثاني، لأن الأول تعلم وعلم ودعا إلى الله عز وجل، أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هذا أحسن، لا أحد أحسن من هذا. قال: والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. والقسم الثالث: من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. مؤمن لكن وإن كان ليس عنده شيء من العلم، لكن لا يضر الآخرين، هذا لا شك أنه في مرتبة بعيدة عن المرتبتين السابقتين، لكنه خير من الذي بعده وهو صاحب شر على نفسه وعلى غيره. فهذه مراتب المؤمن. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان، لأنهم كفروا بالله عز وجل وصدوا عن سبيل الله، وقفوا في وجوه الخير. وشبيه بهذا المعنى يقول قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في إيمانه وفي طاعته وفي كل ما يحب أن يفعله، فهذا لا شك أنه خير. قال: فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كلها خير، وإن تفاوت المؤمن في هذا الخير. ومثل هذا كون بصحة المؤمن الذي يخالط الناس إلى آخره. ثم قال: مفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، فاقد الإيمان الكافر لا خير فيه كيفما كان، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه. هذا الآن يقولون مواطن صالح مواطن غير صالح، هذا الذي لا خير فيه هو من مواطن غير صالح حتى بهذه المقاييس التي يقولونها الآن. وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره، والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن العبرة بالغالب. بعض الناس لا ترى، وإن كان عنده طاعة وإن كان يصلي هو من هذا الجانب على خير، لكن إذا انغمرت في مفاسد كثيرة وإيذاء للناس تضمحل هذه المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخاتمة: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له سبحانه. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنه، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى وضع خاتمة لهذا ولخص فيها هذه، لأن الكتاب اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، فقال إن هذه الشجرة التي تكلمنا عنها المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، هذه الشجرة شجرة الإيمان، وأن عروقها أي جذور هذه الشجرة وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه والإيمان وعلومه ومعارفه، فينبغي الإنسان أن يثبت هذا، أن يعرف الإيمان معنى الإيمان وما شرحه المؤلف في الأول، وساقها وأفنان هذه الشجرة شرائع الإسلام الكثير، هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا زكاة وهذا حج، والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط في كل عمل كما قلنا، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على وفق رسول الله على وفق سنة رسول الله، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأن ثمارها وجناها الدائم ما تقدم في الثمرات التي ذكرها: السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله عز وجل وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة ونفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال، ينفع الناس بما يستطيع بعلمه أو بماله أو بجاهه وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله، تعرف حقوق الله عليك وحقوق خلقه. ثم قال: وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات. الإيمان يزيد وينقص، فبعض الناس حقق كثيرا من هذه من مقتضيات الإيمان من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وغير ذلك، ومنهم من يكون عنده نقص في بعض هذه الجوانب، فهو مؤمن لكن إيمانه ناقص ليس كإيمان ذلك الذي وفى بالجميع. وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة لله، الله الذي هداك ووفقك للإيمان حين انحرف كثير من الناس، وفقك أولا للإسلام، وفقك للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حين انحرفت أمم على الكفر من يهود ونصارى ووثنيين أمم، وأنت وفقت للإيمان والإسلام، فهذا تحمد الله على هذه النعمة. قال: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أنهم أسلموا، كأن هذه يعني للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنت مؤمن، إن كنتم صادقين. الله هو الذي له المنة علينا وله الفضل علينا في توفيقنا للإيمان، لأن الإنسان قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن أشاء أقامه وإن أشاء أزاغه. قد يزيغ الإنسان عاذنا الله وإياكم، فنسأل الله الثبات على الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان وعلى دينك. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها، وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا فقنا للجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني قال العلماء: بما كنتم تعملون، ليس هذا جزاء مقابلة، لكن تسببتم في ذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فالإنسان يسأل الله أن يوفقه للخير، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، ويسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا أعظم مطلب يطلبه الإنسان من ربه تبارك وتعالى. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، ما وصلوها إلا بفضل من الله ومنة وتوفيق، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنه وهو العمل الصالح، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين الصادقين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يسأل الله العبد أن يوفقه الله للعمل الصالح وللإيمان، وأن لا يكله إلى نفسه وأن لا يزيق قلبه، لأن بعض الناس قد يؤمن أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم ثم ينتكس ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب سبحانه، يعطي العبد إذا أقبل على ربه يعطيه ما لا يتصور، لكن يحتاج إلى إقبال بقلبه على الله عز وجل وإلى عمل صالح، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذي كتب هذه وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والذي كتب هذه الرسالة كما قلنا هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له، توفي عام 1376، وهذه الرسالة حررها قبل موته بسنتين، وهو معلوم معروف عند العلماء، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.